الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدار مفتخر. والله لما برى خلقه فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. لكم آل بيت المصطفى أنشد الشعر لعلي أنال الفوز في النشأة الأخرى فأنتم ملاذي في الحياة وعدتي فأنتم ملاذي في الحياة وعدتي وحبكم ذخري وأعظم به ذخرا. فأنتم ملاذي في الحياة وعدتي وحبكم ذخري وأعظم به ذخرا فوالله لو قد صام عبد نهاره فوالله لو قد صام عبد نهاره وقام الليالي وهو يجهلكم قدرا وجاء بيوم الحشر للخلد طالبا سيسقيه كأس النار زقومها المرا أتيتكم خالي الصحائف موقنا بأن موالاتي لكم تكسب الأجر. أتيتكم خالي الصحائف موقنا بأن موالاتي لكم تكسب الأجر أتيتكم والذنب أوهن عاتقي ولكنما حبي لكم أطفأ الجمرى أتيتكم خالي الصحائف موقنا بأن موالاتي لكم تكسب الأجر أتيتكم والذنب أوهن عاتقي ولكنما حبي لكم أطفأ الجمرى أتيت وحبي وأتيت وزادي حبكم وولاؤكم ولست بميزاني أرى غيره خيرا أتيت وزادي حبكم وولاؤكم ولست بميزاني أرى غيره خيرا فإن قلتم إن المحب يطيع من يحب فهلا قد أطعت لنا الأمر أقول لكم إني أعادي عدوكم وإن كان لم يوقع بساحتي الشر ولكنه لما لكم كان ناصبا لسوف أعاديه وألعنه جهرا وأشهد ربي والملائكة أنني حملت لكم يا ولد فاطمة ثأرا أقول لكم فإن قلتم إن المحب يطيع من أحب فهلا قد أطعت لنا الأمر. أقول لكم إني أعادي عدوكم وإن كان لم يوقع بساحتي الشر ولكنه لما لكم كان ناصبا لسوف أعاديه وألعنه جهرا وأشهد ربي والملائكة أنني حملت لكم يا ولد فاطمة ثأرا وحبلي إذا بالحب قد كان باليا فإن عدائي قد شددت به الأزرى وميزان أعمالي إذا كان خاويا عدائي لأعداكم سيملأه كبرا. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بلغ بنا الكلام في الآية المباركة إلى المفردة الخامسة من مفرداتها وهي مفردة أهل البيت. فما هو المقصود بهذه المفردة؟ هنالك عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المقصود بهذه المفردة خصوص نساء النبي صلى الله عليه وآله، والرأي الثاني أن المقصود بهذه المفردة خصوص أهل الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرأي الثالث أن المراد بهذه المفردة أهل الكساء من ناحية ونساء النبي من ناحية أخرى، فالجميع يعبر عنه بأهل البيت. طبعا بالنسبة إلى الرأي الأول وهو أن المراد من المفردة خصوص نساء أهل البيت عليهم السلام، هذا الرأي مقطوع البطلان. لما مقطوع البطلان؟ مقطوع البطلان من خلال عدول القرآن عن تأنيث الضمير إلى تذكيره، فإننا عندما نقرأ الآية وما سبقها ولحقها نصل إلى أن الآية يراد بها غير ما أريد بسابقاتها ولاحقاتها. عندما تقرأ ما سبقها وقرن في بيوتكن خاطبهن خطاب التأنيث وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا صلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم، فعدل عن تأنيث الضمير إلى تذكيره، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى. فالقرآن الكريم فيما قبلها من الآيات استخدم تأنيث الضمير، فيما بعدها استخدم تأنيث الضمير، في هذه الآية ذكر الضمير، مما يعني أن المخاطب لسنا نساء النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لو كن نساء النبي وحدهن لبقي الضمير مؤنثا كما في سابقات الآية ولاحقاتها. فالرأي الأول مقطوع البطلان بالضرورة. يبقى عندنا رأيان: أن المقصود بالآية خصوص أهل الكساء عليهم السلام، أو أن المقصود بالآية ما يعم أهل البيت ونساء النبي صلى الله عليه وآله، إذ يصح حينئذ تذكير الضمير بنكتة التغليب نظرا لوجود علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. فأي الاحتمالين هو الاحتمال الراجح؟ طبعا نحن شيعة آل محمد عليهم السلام نعتقد بأن هذه الآية المباركة تختص بآل محمد ولا تشمل نساء النبي بالقطع والضرورة. لماذا؟ هنا عندنا نقطتان لا بد من الوقوف عندهما. النقطة الأولى: ما هو المقصود من الأهل؟ وبعبارة أخرى مختصرة، هل أن كلمة الأهل تطلق على الزوجة أم لا تطلق على الزوجة؟ هذه نقطة محورية، فإننا إذا حسمنا في هذه النقطة أن عنوان الأهل لا ينطبق على الزوجة، فإن القاعدة التي يبتني عليها القول الآخر تكون ساقطة بسقوط أساسه. هل عنوان الأهل ينطبق على الزوجة أم لا؟ نحن نقول عنوان الأهل يختص بالأقارب النسبيين ولا ينطبق على الزوجة. عنوان الأهل بحسب وضع اللغة العربية إنما يراد به الأقارب من النسب، ولا ينطبق على ماذا؟ على الزوجات. لماذا؟ أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلتنصيص أكثر علماء اللغة العربية على أن لفظ الأهل إنما هو موضوع لخصوص قرابة النسب، قرابة النسبية، ولا يطلق على غير الأقارب. من هؤلاء الفيومي صاحب المصباح المنير وكتاب المصباح المنير، من أشهر المعاجم اللغوية التي يعتمد عليها في هذا المجال. فيومي عندما يتكلم عن مفردة الأهل ماذا يقول؟ يقول: الأهل أهل البيت، والأصل فيه القرابة، وقد يطلق على الأتباع. الأصل فيه القرابة يعني ماذا؟ يعني أن هذا اللفظ لما وضعه واضع اللغة العربية بحسب الأصل وضعه لأي معنى؟ وضعه للقرابة، وقد يطلق على الأتباع. هذا إطلاق توسعي، إطلاق مجازي، مثل سلمان منا أهل البيت. حتى أنه هناك كلام ليس الآن محل بحثه، شاهد إطلاق الأهل على الأتباع إطلاق مجازي. الأصل في هذا اللفظ خصوص القرابة النسبية، وكثير من علماء اللغة قد نصوا على ذلك. إذن الأمر الأول تنصيص أكثر علماء اللغة على أن لفظ الأهل للقرابة فلا يشمل الزوجة. واحد. اثنين إن لفظ الآل ولفظ الأهل مشتركان. تارة أنت تقول أهل البيت وتارة تقول آل البيت. بعضهم قد يتصور خطأ التسمية، يقول آل البيت تسمية خاطئة، تسمية صحيحة أهل البيت، وفي الواقع لا يوجد فرق شاسع بينهما. كما يصح إطلاق أهل البيت يصح إطلاق آل البيت، ودعوى بعضهم أن آل ما تضاف إلا إلى العلم، فكيف تضاف إلى البيت؟ البيت النبوي هذا له علمية، فلما تضاف إليه ليست تضاف لمطلق البيت، وإنما تضاف للبيت العلمي، بيت النبوي، البيت العلوي، كيفما كان. ما هو الفرق بين كلمة آل وأهل؟ كلمة آل ترجع إلى كلمة أهل ومشتقة منها. شنو الدليل على أن كلمة آل مشتقة من كلمة أهل؟ الدليل أنك عندما تريد تصغير كلمة آل شنو تقول في التصغير؟ أهيل. أهيل من وين إجت الهاء إلى تصغير آل؟ لأن أصل آل ماذا؟ أهل. لذلك لما نتصغرها تصير أهيل فتبرز الهاء التي ذهبت. إذن كلمة أصل ترجع، كلمة آل ترجع إلى كلمة أهل ومشتقة منها. زين، هذه كلمة آل تطلق على ماذا؟ هل تطلق على الزوجات أم لا؟ كلمة آل لا تطلق على الزوجات، فأنت عندما تقول أكرم آل هاشم يعني من ينتسبون لبني هاشم ماذا؟ بالقرابة النسبية. أكرم آل هاشم يعني من ينتسبون بالقرابة النسبية لآل هاشم، وأما زوجات بني هاشم وإن لم ينتسبن لهن بالقرابة النسبية ما يدخلن في عنوان الآل، وهذا من الواضحات. عنوان الآل لا يشمل الزوجات، بل هو واضح الإطلاق في خصوص والاستعمال في خصوص القرابة النسبية. فإذا كان لفظ الآل لا يعم الزوجات فالأصل له وهو لفظ الأهل أيضا ماذا؟ لا يعم الزوجات، بل يراد به خصوص القرابة النسبية. هذا اثنين. ثلاثة، التصادق من الجهتين، وهذا جدا شيء لطيف ومهم. شنو معنى التصادق من الجهتين؟ أنا الآن لما أقول أنت نسيبي ممكن تكون نسيبي أنا ما أكون نسيبك؟ ما ممكن. إذا كنت نسيبي فأنا قهرا أكون ماذا؟ نسيبا لك. لابد أن يكون تصادق من الجهتين. لفظ الأهل كلفظ النسيب تماما لابد أن يحصل فيه تصادق من الجهتين. زين، لما نجي إلى لفظ الأهل، الآن الإنسان وأبناء عمه أهله، قرابته من عمه أهله، عمه أهله. لما نقول عن أبناء عمه أبناء خاله أبناء خالته، لما نقول هؤلاء أهلي، ذولاك يقدروا يقولوا عن أهله ما يقدروا يقولوا؟ أصلا ما ليس لهم مجال أن لا يقولوا ذلك. إذا كان هو أهل لهم وهم يكونون ماذا؟ أهلا له. تصادق من الجهتين. زين، لما نجي إلى الزوجة شلون؟ لما نجي إلى الزوجة، أنت تقول الزوجة أهل للرجل، نقول لك هل يكون الرجل أهلا للزوجة؟ لما الزوجة تقول ذاهبة إلى بيت أهلي، إلى بيت أهلي يعني إلى زوجها أو إلى قرابتها أبيها وإخوانها، إلى قرابتها إلى أبيها وإخوانها، الزوج لا يقال له أهل للزوجة، فلا يوجد تصادق من الجهتين، وعدم التصادق من الجهتين منبه على أن لفظ الأهل لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الزوجات، وإنما يراد به خصوص الأقارب. إذن من خلال هذه الأمور الثلاثة ننتهي إلى أن لفظ الأهل لا يعم الزوجات إلا من باب التجوز والتسامح، هذا أمر آخر، وإلا بحسب الوضع اللغوي فإن لفظ الأهل حقيقة موضوع لخصوص من تمت من يمتون للشخص بقرابة نسب. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان أن عنوان أهل البيت في آية التطهير المباركة هل يعم نساء النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ مقد المخالف يجيك يقول أنا سلمت معك أن لفظ الأهل بحسب الوضع اللغوي لا يعم الزوجات، ولكن بحسب المجاز والتوسع الاستعمالي يعم الزوجات، وهذا موجود حتى في القرآن. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الملائكة لما خاطبت زوجة إبراهيم على نبينا وعليه وآله وعليه أفضل التحية والسلام أطلقت عنوان أهل البيت على ماذا؟ على زوجة إبراهيم عليه السلام، مما يعني أن الزوجة ينطبق عليها عنوان الأهل ولو بحسب التوسعة المجازية. طبعا احنا عندنا كلام في هذه الآية من ناحية ان زوجة ابراهيم كانت من بنات عمه، فهي تتصل به بقرابة نسبية، وبالتالي ينطبق عليها عنوان الاهل من غير حاجة الى التوسع المجازي. لكن هسه نغض عن هذه الجهة، ان القرآن عبر عنها بانها اهل مجازا في آية اخرى عندما يتحدث القرآن الكريم عن نبي الله لوط عليه السلام، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فهنا استثنى المرأة من أين؟ من الأهل، والأصل في الاستثناء يكون استثناء متصل وليس استثناء منقطعا، مما يعني أن عنوان الأهل يطبق أيضا على ماذا؟ على الزوجة بحسب الاستعمالات القرآن. فنحن سلمنا معكم، يعني هذه دعوة المخالف، سلمنا أن عنوان الأهل بحسب الوضع اللغوي لا يعم الزوجات، ولكن بحسب التوسع في الاستعمال يمكن أن يعم الزوجة، والقرآن على ذلك. فما هو المانع حينئذ أن يقال بأن عنوان أهل البيت في آية التطهير يعم نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ نقول هنا يوجد مانعان. المانع الأول أن حمل عنوان أهل البيت على ما يعم نساء النبي حمل للألفاظ على معانيها المجازية، وحمل الألفاظ على معانيها المجازية لا يصح إلا بنصب قرينة على ذلك، ومع عدم القرينة فإن اللفظ يحمل على معناه الحقيقي والقرينة في المقام مفقود. الآن عندما يكون عندك لفظ له معنيان، معنى حقيقي معنى مجاز، مثلا البحر لفظ له معنيان، معنى الحقيقي هذا الكائن المائي المعروف، موجود المائي المعروف، وله معنى مجازي وهو ماذا؟ وهو الإنسان العالم. الإنسان العالم يقال له ماذا؟ بحر مجازاً. طيب لما نجيك الآن إنسان يقول لك ذهبت اليوم إلى البحر، شنو تفهم منه؟ ذهب إلى العالم وذهب استنشق هواء، رايح يتنفس شوية عند البحر، تحمله على المعنى الحقيقي. عقلاء لما المتكلم يتكلم يحمل كلامه على المعنى الحقيقي. لو قال لا أنا أردت العالم، يقولوا إلى المفروض تنصب قرينة على أنك تريد العالم. مثلا تقول ذهبت اليوم إلى البحر واستفدت منه مجموعة من المسائل، هذه قرينة على أن المراد من البحر العالم. لكن مع عدم وجود هذه القرينة يحمل اللفظ على معناه ماذا؟ الحقيقية، لقاعدة عقلائية لا تحتاج إلى برهان. زين الآية لما قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت معناها الحقيقي أقارب الرجل وذووه، معناها المجازي التوسعي ما يعم ماذا؟ النساء. انت لما تريد تحملها على معناها المجازي تحتاج الى ماذا؟ الى نصب قرينة، والقرينة مفقودة، فتحمل الآية على معناها الحقيقي. تقول لا اكو عندي قرينة، قلنا بسم الله تفضل، شنو القرينة؟ قل قرينة هي السياق. فإن الآية واردة في مورد في سياق آيات تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله، ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، إلى أن تقول الآيات وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله. إذن الآية ثم إنما يريد الله ليذهبه، إذن الآية واردة في سياق مخاطبة نساء النبي، فالسياق قرينة على أن المراد بأهل البيت ما يعم ماذا؟ نساء النبي، يشمل المعنى المجازي. احنا في الواقع نقول بأن أصلا هذه الآية تخل بالسياق، وجود هذه الآية مخل بالسياق، لأن الآيات المتوجهة لنساء النبي صلى الله عليه وآله إنما هي آيات وعظ وتحذير وآيات توبيخ وتهديد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، وقرن بعد ذلك تقول الآية اللاحقة وقرن في بيوتكم ولا تبرجن. كل لسان، لسان تهديد، لسان تحذير، لسان وعظ شوية، وإذا القرآن لسان آخر تماما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. فإذا تطهرنهم تطهيرا، إذا وقرن في بيوتكم شنو؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، شنو معنى هذا كله؟ وهذه الآية مجيئها أخل بالسياق، مضافا إلى ذلك تذكير الضمير أيضا أخل بالسياق، لا أقل، أوجب الشك في أن عنوان أهل البيت تدخل فيه نساء النبي أم لا. تقول أتمسك بالسياق، نقول لك السياق تذكير الضمير أخل به وأوجب الشك في دلالته، فلا ينفع التمسك بالدلالة السياقية أبدا. إذن أنت ليست عندك قرينة على حمل عنوان أهل البيت على المعنى المجازي، وإذا لم تكن عندك قرينة فيحمل العنوان على معناه الحقيقي أقارب الرجل وهم خصوص علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين. المانع الثاني هو تطبيق النبي صلى الله عليه وآله للآية المباركة على آل بيته من ناحية، ومنعه من انطباقها على غيره، وهذا في روايات مستفيضة من طريق الفريقين. مسلم في صحيحه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يروي عن عائشة عفوا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، مرط كساء، وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فأتى الحسن بن علي فأدخل، ثم أتى الحسين بن علي فأدخل، ثم أتت فاطمة عليها السلام فأدخلها معهما، ثم أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فأدخله معهم، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطبق آية التطهير على من؟ على علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى منع من تطبيقها على غيرهم، طبقها هنا عليهم، ومن ناحية أخرى منع من تطبيقها على غيرهم. أحمد بن حنبل في مسنده يروي عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها قالت: فمد رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى فاضل الكساء وغشاه، تعني عليا وفاطمة والحسن والحسين، ثم أخرج يده وألوى بها إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. وهذا لسان حصر، وإن لم تكن فيه أداة من أدوات العصر، لكن هو لسان حصر عند أهل الطباع العربية والذوق العربي. اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تقول أم سلمة: فأدخلت رأسي في الكساء وقلت: وأنا معكم. فقال النبي: إنك على خير، إنك على خير. في رواية قال لها: أنت من أزواج رسول الله وإنك على خير. وفي رواية ثالثة: فجذب الكساء من يدها وقال لها: إنك على خير. أم سلمة ثانية نساء النبي في الفضل بعد السيدة خديجة عليها السلام، ومع ذلك منع النبي أن تدخل تحت الكساء ليبقى عنوان أهل البيت عنوانا لا يشمل سوى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. النير الأعظم أعظم نوره خبا، مذ أشرق الكون بنور المجتبى، وادي طواه بنوره استنارا،
ومنه آنس الكليم نارا. النير الأعظم نوره خبا مذ أشرق الكون بنور المجتبى وادي طوى بنوره أنارا. ومنه آنس الكليم نارا وخر موسى مذ رآه صعقا واندك منه الطور لما أشرقا. بشراك بشراك يا حقيقة المثاني بواحد الدهر بغير ثاني بالحسن المنطق والبيان. ومن حوى حقائق المعاني بشراك يا حقيقة المثاني بواحد الدهر بغير ثاني بالحسن المنطق والبيان. ومن حوى حقائق المعاني سماه سيد البرايا سيدا سماه سيد البرايا سيدا. حسبك هذا لو نظرت جيدا فهو له السمو والسيادة في ملكوت الغيب والشهادة. أعطاه جده أعطاه جده نبي الرحمة سؤدده وحلمه وعلمه حتى تسامى شرفا ومجدا أبا وأما وأخا وجدا. أعطاه جده نبي الرحمة سؤدده وحلمه وعلمه حتى تسامى شرفا ومجدا أبا وأما وأخا. حتى تسامى شرفا ومجدا أبا وأما وأخا وجدا ما العرش ما الكرسي ما الطراح بباده النجاح والفلاح بل هو باب حفظة الذنوب وعنده مفاتح الغيوب. ما العرش ما الكرسي الضراح ببابه النجاح والفلاح بل هو باب حطة الذنوب وعنده مفاتح الغيوب وآية النور جمال غرته وجنة الخلد مثال وجنته. بل هو باب حفظة الذنوب وعنده مفاتح الغيوب وآية النور جمال غرته وجنة الخلد مثال وجنته وروضة الدين بوجه الحسن دانية تطوفها وروضة الدين بوجهه الحسن دانية قطوفها مدى الزمان. وروضة الدين بوجهه الحسن دانية قطوفها مدى الزمان زكت ثمار العلم بالزكي أكرم بهذا الثمر
أنا مستسلم الليل وأنفاسكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا وفينا وبنا وعلينا بمحمد وآل محمد وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكريم آل محمد عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأرضه عنه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المؤمنين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الغلاة عنهم أبدا. اجعلنا اللهم في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من النار، من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات أفضل الصلاة.